مع آي بوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
يوميات مندوب مبيعات لمحمد نبيه، يقرأه لكم عبد الرحمن أمجد. إهدأ إلى الركن الشديد الذي كنت آوي إليه، إلى قدوتي الأولى ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من أعطاني بلا حدود، من كنت أطلب منه نجمتين فيعود حاملا للسماء. إليك أبي الحبيب، برحمة الله سلام عليك في جنة الخلد. مقدمة. أنت أيها الترس في الآلة الخطأ، تلك التي تعمل بها كونك صدأ لن يقبلك غيرها في الوقت الحالي. ما يحدث هنا في هذا الكتاب ما هو إلا ما حدث لك، أقصه من البداية كنوع من التكريم. أليس إكرام الميت دفنه؟ ها أنا أكرمك بدفن ما حدث لك في شوارع العاصمة الخاملة في هذا الكتاب، وأعلم جيدا أنه يجب عليك ألا تنحني لالتقاط الحلم. يوميات منك ولك وللجميع. يومك الذي فات منذ زمن ستجده هنا، وليس لأعينك عليه بل لأهونه قليلا. ملحوظة. الأسماء الواردة بالعمل غير حقيقية، لكن المواقف والأماكن وكل ما عدا الأسماء حقيقي. الفصل الأول، وقفة مع التاريخ. هناك أربع طرق لإضاعة الوقت: الفراغ والإهمال وإساءة العمل والعمل في غير وقته. فولتير. لكن أظن أن وقتي قد حان، وبعد مرور الكثير على انتهاء التجربة لا أستطيع أن أخبرك أن كل ما مررت به هل كان ضياعا للوقت أم للعمر. كثير من التواريخ تسير ببطء، وأخرى تركض حتى الرمق الأخير لك. نعم، هي من تفعل، وأنت من تلهث أنفاسه، فحاذر. يقولون إن السنة 365 يوما، لكن يتكررون كل عام. أحاديث العقل. بين طيات العمر تفاصيل لا تنسى، بين حدث جلل وخطب سعيد وموقف بشع وخفقان قلب ورعشة يد وصدمة عقل ونشوة نفس وتجلي الروح. أيام لا تمحى من الذاكرة، وأعوام تمر كأنها أيام. تواريخ تتذكر كل منحنياتها، وأخرى ألقيت خلف جدران العقل. فهل لك أن تستدعي معي تلك التواريخ التي توارت في قبو الزمن؟ ولأننا أهملناها ستأتي فرادى، لن تعرف أي منها سيأتي أولا. تلك العشوائية المزعجة التي ستطالعها في السطور القادمة هي أنت وأنا وهم. في كل مغمور جاء ورحل ولم يشعر به أحد هي العبث القابع في أغوار الذهن. هي يومياتي، هي أعظم انتصاراتي وأفشل محاولاتي وأقسى انكساراتي وأقصى ما أسعفني به الماضي. فالماضي لا يعود إلا حبر على ورق، أو عندما يصيبك الأرق. يوليو 2014. طالما راودتني شأني شأن الجميع، أفكار ما قبل النوم أو ما يعرف بالأوفر ثينكينج، بعضها مجد ومفيد يتخللها أسئلة وجودية لا إجابة لها ولا فائدة منها، وأغلبها تافهة لا طائل منها سوى الأرق غير المبرر، وبعضها عميق يحتاج إلى كوب من القهوة وأغنية لفيروز في الخلفية حتى تكتمل أدوات العمق. وأحيانا كانت عصفا ذهنيا لما فعلته أمس وما يجب أن أفعله غدا، ناهيك عن تأنيب الضمير والحملقة في السقف والسرحان في اللاشيء. والأخيرة هذه إحدى هوايات الرجال عموما. ذات ليلة أنهيت يوم عمل شاق، لا شاق جدا. أنهيت أعمالي وسلمت ما تبقى لي من بضائع للمخزن، وقمت بإنهاء كافة المتعلقات مع المحاسب من فواتير وإيصالات وتحصيلات ومديونيات العملاء، وذهبت للحمام لآخذ دشا ساخنا آملا في أن ينجح الماء في غسلي الشقاء الواضح على وجهي. لا تستغرب، فمكان العمل هو مكان النوم، هو مكان الاجتماعات، هو الحياة، والعالم بأسره يدور في فلكه. فلقد كانت شركتنا العزيزة توفر لنا مبنى كاملا للعمل والمبيت. بعد أن أخذت حمامي ألقيت ظهري على سريري في عنبر نوم المناديب، وأطفأت ما يبدو أنه حقي في الإضاءة، طامعا في أن أذهب في نوم عميق استعدادا لشقاء جديد في يوم جديد يبدأ باجتماع أنا فيه شريد مع مديري العنيد. لكن أتاني الأوفر ثينكينج بغتة، حتى أنه من فرط ما فاجأني به أبكاني. وقتها خطر ببالي عدة حقائق، أولها أن مهنة مندوب المبيعات هي المهنة الأكثر انتشارا في مصر والوطن العربي، بل وربما هي الأكثر انتشارا في العالم، ولا ينافسها سوى مهنة الكول سنتر. هي المهنة الحاضنة لكل المؤهلات العليا منها والمتوسطة، لا فرق بين مؤهل ومؤهل، ولا أفضلية لعال على متوسط إلا بتحقيق التارجت. وعادت بي الذكريات إلى 2007 عندما كنت مندوبا لمبيعات التجزئة في توكيل شركة رائدة في صناعة مستحضرات العناية الشخصية، وكان مندوب المبيعات في تلك الشركة يطلق عليه مدير قسم بيع. طاولة اجتماعات مديرين أقسام البيع تضم خريجي التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية، المشرف بكالوريوس زراعة، مدير الفرع خريج تربية الرياضية، لكل منا طموحاته وأحلامه وآماله وتطلعاته. لكن لا يوجد أسوأ من الاصطدام بالواقع والنزول إلى سوق العمل. شيء صعب أن يكون عملك في الشارع مع تجار كبار وصغار، شباب وعجائز، رجال وسيدات، تتعامل مع الكل بمختلف مستويات التعليم والثقافة والوعي والعادات واللهجات والانتماءات والتوجهات، المسيحي والمسلم، السلفي والمتصوف، اللين السهل والفظ غليظ القلب، الطيب والخبيث، الكريم والبخيل، الصادق والكاذب، المتعلم والجاهل، الأهلاوي والزملكاوي، المثقف والرويبضة، المهتم وغير المكترث. تتعامل مع عينة ممثلة للمجتمع بكل طوائفه، وفي نفس الوقت تجار الجنيه هو سيد الموقف ولا شيء غيره. وعليك أن تكون مقنعا للجميع أن تكون عدة أشخاص في شخص واحد، وأن يتمحور عقلك إراديا ليناسب الجميع، أن تتحدث بلسان كل فرد ليفهم ويقتنع ويشتري. الخلاصة أن تكون عدة عقول وعدة ألسن منحدرا من سلالة كل الأشخاص وتفاصيلهم. كم هو مؤلم أن تحيا وبداخلك أشخاص كثر لا تشبهك، وعليك أن تشبه الجميع. جلوسك على مكتب أمام شاشة لن يعطيك 1% من تلك الخبرات التي ستكسبها إذا التحقت بوظيفة مندوب مبيعات أو الدور تعمل في الشارع. كم هي تجربة قاسية لكنها مفيدة، مفيدة جدا، لا تخلو من الإثارة والجد والهزل والدراما والتعلم. ترصد متغيرات تكشف ما يفكر فيه العقل الجمعي للمجتمع. بعد فترة ستشعر أنك تغيرت، أشياء داخلك أصبحت أفضل وأخرى باتت أسوأ. وبعد هذه الفقرة الحزينة راودني سؤال لعين وستلعنه معي حين تعرف أنه سبب خروج هذا الكتاب إلى النور: متى ظهرت مهنة مندوب المبيعات وكيف انتشرت؟ لم أنم ليلتها وأمسكت هاتفي واستعنت بالعزيز جوجل لأعرف الإجابة. وبينما أنا كذلك رأيت أن هناك كتبا كثيرة تتحدث عن المبيعات وكيفية إقناع العميل وكيفية التفاوض ومهارات البيع، وأغلبها مترجمة، وحتى العربية والمصرية منها ما هي إلا حقن تنمية بشرية ركيكة أو أكاديمية جدا حد الملل، ليست للمندوب الحقيقي الذي أكل الشارع ظهره وشرب. ماذا تعرف تلك الكتب وهؤلاء الناس عن مندوبي المبيعات الذين يمشطون أرصفة الطرقات يوميا سعيا بين المقاهي بزجاجات العطر والأقلام والألعاب والكشافات إلى آخره. ماذا يعرفون عن من يجوبون الشوارع من طلوع الشمس إلى غسق الدجى بسيارات محملة بالبضائع؟ ماذا يعرفون عن وعن وعن والبيع فن مش عن عن؟ فكرت كثيرا حتى عادت الأسئلة تتبادر إلى ذهني من جديد. بعض العظماء والرؤساء والشخصيات العامة والخاصة والمتخصصة والفنانون والرياضيون كتبوا مذكراتهم ويومياتهم، فلما لا أكتب يومياتي؟ لست عظيما؟ الحقيقة لست عظيما، ولكني سأكتب يومياتي. وبما أني لست ممن يدونون يومياتهم، هدونها لي يعني؟ لذلك سأقص ما أتذكره من مواقف في عمليات البيع والمعلومات التي حصلت عليها أثناء البحث والتحري، والخواطر التي راودتني وأنا حبيس السيارة أنتظر فك الطريق أو فتح الإشارة، وحوارات أقيمت مع عملاء ليس لها علاقة بالبيع من الأساس. إليك يومياتي على طريقتي، يوميات مندوب مبيعات، تجارب شخصية وليست تنمية بشرية. الميري. خلال حقبة الاحتلال الروماني لمصر كانت تزرع مصر الميرة القمح، وكان من المتعارف عليه وقتها أنه ممنوع على الفلاح المصري أخذ أي حبة منه بعد حصاده إلا بأمر الحاكم الروماني. وكانت الميرة تشون في صوامع ترابية لحين شحنها إلى الإمبراطورية الرومانية، وعندما لا يستطيع الفلاح الحصول على نصيبه مما زرع كان ينصح بأن يبحث في تراب الصوامع عسى أن يجد بعض القمح أو الميرة. ومن هنا كان المثل الشعبي: إن فتتك الميرة تمرمغ في ترابها. وبمرور السنين أصبح: إن فتك الميرة تمرمغ في ترابه. لا راحة لمخلوق. بداية علينا الاتفاق أن الغالبية العظمى من المصريين يؤمنون وبشدة بالمثل الخالد: إن فتك الميرة تمرمغ في ترابه. وبالرغم من صعوبة اللحاق بالميرة في الوقت الحالي أو التمرمغ في ترابه أو حتى طينه، لكن المعظم إن لم يكن الجميع يسعى إلى اللحاق جاهدا بقطار الميري وإن كانت السبنسة. ومفيش مانع نسطح فوق القطر أو نتشعبط، المهم نلحق. إنها فكرة الدخل الثابت الذي يضمن لك الحد الأدنى من الحياة. الدخل الثابت لدينا هو صمام الأمان وأكل الجوعان ورواء العطشان وطمأنة الجبان وأي حاجة فيها آن. والأمثلة كثيرة ومتعددة. أكم من أصحاب المشاريع والمحال تجده بالأساس موظفا إما بالقطاع العام أو حتى الخاص، المهم أن يكون متثبت ومتأمن عليه عشان يضمن دخل ثابت ومعاش بعد 60. توقع الفشل والخسارة والتشرد والهلاك هو المسيطر على العقل الجمعي لنا جميعا، ولزاما علينا تأمين الوضع الراهن والمستقبلي بدخل شهري ثابت. تلك الأفكار الراسخة في وجدان الشعب المصري متناقضة تماما مع فكرة العمل الحر، وتتناقض أكثر وأكثر مع فكرة الدخل بالعمولة الذي يتقاضاه مندوب المبيعات. دعني أشرح لك. مندوب المبيعات مثل التي رقصت على السلم، لا هو في عمل حر يملكه، ومهما رعاه ونماه تذهب الفائدة الأكبر بل الأعظم لصاحب العمل، ولا هو موظف بالمعنى الحرفي يتقاضى راتبا معلوما كل بداية شهر، بل إنه متأرجح وفقا لنسبة تحقيقه للمبيعات المستهدفة المعروفة باسم التارجت. التارجت، ذلك الوحش الكاسر، الأسد الغادر، إنسان الغاب طويل الناب. إن التارجت يا عزيزي هو جاثوم المندوب الملازم له يقظة ومناما، لا أولويات في حياتك أولى منه. اهتماماتك هي التارجت ثم التارجت ثم التارجت، ومن بعده تأتي بقية الاهتمامات. كل المشاكل والصعوبات التي تواجهها في حياتك تهون أمام هذا العملاق، لأنه ببساطة إذا كانت معظم مشاكلك مادية فلن تحل إلا بتحقيق التارجت. الطعام والملبس والإيجار وفواتير الكهرباء والغاز وباقات التليفونات إلى آخره، جميعها لن تدفع إلا إذا حصلت على العمولة، ولن تحصل على العمولة إلا إذا حققت التارجت. مقاتل شرس مطالب أن تنازله طوال الشهر، وما إن تنتصر عليه أو ينتصر هو عليك تجده مقاتلا أشرس في الشهر الذي يليه، وبين سندان متاعب العمل في الشارع والمرور بين العملاء وهندلة المشاكل ومطرقة الالتزامات، تقع فريسة بين براثن الغفلة ثم الغفلة، تضطر للعمل أكثر من 12 ساعة يوميا، تجوب الشوارع بسيارة محملة بالبضائع آملا في بيعها، تعرف السائق الذي بجوارك أكثر مما تعرف إخوتك، ترى العاملين في المقاهي والمطاعم أكثر من رؤيتك لأبيك وأمك، تتحدث إلى مشرفك ومديرك أكثر من زوجتك، تطمئن على عملائك وعلى أحوالهم أكثر مما تطمئن على أولادك، كل هذا بسبب الملعون التارجت. سيأتي عليك وقت وتشعر أنك معلق بساقية مغمض العينين وتدور وتدور، والفائدة في النهاية لا شيء، حتى وإن حصلت فائدة مادية فستفقد كثيرا من إنسانيتك واجتماعياتك، ستغير شيئا بداخلك. ومع بداية الشهر وأنت تحسب العمولة، لأن راتبك الأساسي لا يسمن ولا يغني من جوع، فالعمولة هي الغاية التي يسعى إليها كل مندوبي المبيعات على وجه البسيطة، لذا فمهنة مندوب المبيعات في مصر لا مستقبل لها، لأن الكل يأخذها خطوة أحسن من قعدة البيت، حتى يجد فرصة أفضل في مكان أفضل بدخل ثابت. قليل جدا من اتخذ من هذا العمل كريرا وسعى للترقي والنجاح، وهؤلاء القلة هم المتميزون حقا، ولا تذهب بعقلك بعيدا، فأنا لست منهم.